نقرأ فقط مقدمة العلل للترمذي ثم نقرأ في كتاب العلل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العلل. قال أبو القاسم الكروخي قال أخبرنا القاضي أبو عامر الأزدي والشيخ أبو بكر الغورجي والشيخ أبو المظفر عبيد الله بن علي بن ياسين بن محمد الدهان رحمهم الله قالوا أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال أخبرنا أبو عيسى الحافظ الترمذي قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين.
معمول به يعني ولو عند البعض كما قال أخذ به ولو بعض أهل العلم ما خلا حديثين. نعم.
حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب.
يقول الترمذي إن هذين الحديثين غير معمول بهما على إطلاقهما. الحديث الأول أنه جمع عليه الصلاة والسلام بين الصلوات من غير خوف ولا سفر ولا مطر، هذا معلول، كلمة ولا مطر زيادة هذا معلول. المشهور من غير خوف ولا سفر، قال مالك في الموطأ أراه من مطر. أما إذا كان جمع بدون أي سبب يقول ما أعرف أحد يعمل به، يقول الترمذي لا أعرف أحدا يعمل بهذا من أهل العلم إنه جمع بدون أي سبب. وأما قوله أراد أن لا يحرج أمته يعني إذا كان في سبب، السبب اللي سبب الحرج، أما بدون سبب ما في حرج. أما عاد خزعبلات بن حزم وأمثال هذه أصلا ما تذكر. والثاني قتل شارب الخمر في الرابعة، يقول ما أعرف أحد يعمل به على أن حد، ما أعرف أحدا يعمل به على أن حد يعني مطلق إن في المرة الرابعة يقتل حد، لا، لكن يكون تعزير سياسة شرعية. الحديث معلول يقول بينا علته. أما أن يكون شيء ثابت إن في المرة الرابعة يقتل ما نعرف أحد. نعم.
قال وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان فيه من قول سفيان الثوري.
الآن بيأتي بأسانيد لأنه ذكر ذكر آراء سفيان ومالك وأحمد والشافعي وابن المبارك، فكل واحد يقول كيف عرفت إن هذا قول سفيان، فما كان فيه من قول سفيان الثوري. نعم.
فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان.
عبيد الله بن موسى العبسي عن سفيان. نعم.
ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان.
أكثره من الطريق الأول ومنه من الطريق الثاني، هذه أخبار سفيان وأقواله. ومالك
وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس،
هذا طريقه من طريق معن القزاز. نعم.
وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس.
أبو مصعب كان في بغداد الزهري اللي قرأنا روايته وأدركه الترمذي وأخذ منه عن مالك، هذه أبواب الصوم. نعم.
وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس.
عن مالك. نعم. وابن المبارك
وما كان فيه من قول ابن المبارك فوما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن المبارك عنه،
هذا واحد. نعم.
ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك.
نعم.
ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك. ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان بن عبد الملك عن ابن المبارك. ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك،
يقال حبان وحبان. نعم.
ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن عبد الله بن المبارك، وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك،
لأن ابن المبارك من بلدهم من جهة خراسان، فلذلك كثر الرواة عنه. والشافعي
وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرني الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي.
نعم. عن طريق هذا الزعفراني. نعم.
وما كان فيه من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي.
أبو الوليد المكي الأزرقي، هذا عن الشافعي. نعم.
ومنه ما حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي،
كذلك البويطي. نعم.
وذكر فيه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا،
كذلك الربيع صاحب الشافعي أجاز له إجازة وكتب إلى الترمذي به. طيب أحمد وإسحاق بن راهوية
وما. نعم. كان فيه من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق،
يعني هذا الكوسج، يعني رواية الكوسج لأنها أيضا من بلادهم من خراسان، أخذها. والكوسج رواية من أحسن روايات وقرأناها كاملة. نعم.
إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق.
نعم.
وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف.
نعم.
وما كان من فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ.
شوف، العلل تكون في الأحاديث، تكون في الرجال، تكون في التاريخ. هذه مواطن الأمراض، التاريخ انقطاع، والرجال والأحاديث نفسها تكون علل في أسانيدها وفي متونها. نعم.
فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ وأكثر.
ما استخرجته من كتاب التاريخ، ممكن التاريخ البخاري، لأن سيذكر الآن البخاري، والبخاري له التاريخ الكبير مطبوع، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، تكلم فيه عن العلل وعن الرجال. نعم.
وأكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل.
أكثر ذلك ما نظرت به محمد بن إسماعيل البخاري، لأنه يعني شيخه. نعم.
ومنه ما نظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة،
وهذا كلهم خبراء العلل، عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أبو محمد صاحب المسند، وأبو زرعة الإمام الكبير، وهذا من أكثرهم خبرة في العلل بالنسبة لهذه الطبقة. نعم.
وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة.
نقول الترمذي أكثر شيء عن البخاري، وأقل شيء عن الدارمي وأبي زرعة. نعم.
ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل.
هذا رأي الترمذي بالنسبة لطبقته، يقول ما رأيت أحد في العراق ولا خراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل، ولكن عاد غيره ولا شك يفضلون أبو زرعة عليه. أبو زرعة ما في شك أنه أكثر خبرة وأعلم وأتقن، والإمام أحمد رحمه الله كان لا يعدل بأبي زرعة أحد، حتى أن أبو زرعة لما نزل من خراسان إلى بغداد يقول أحمد لقد تركت نوافلي، اكتفيت بالفرائض إيثارا لمناظرة أبي زرعة، فرح أحمد بأبي زرعة، فيقول الأيام اللي جلس عندي أبو زرعة في بغداد اكتفيت بالفرائض، لأن مناظرة أبي زرعة ومذاكرة الحديث والاستفادة بما عنده فضلت على النوافل، وهذا من فقه أحمد. أبو زرعة بالنسبة للطبقة هذه الأخيرة ما يعدل أحد، هو شيخهم كلهم، هو أخبر بالعلل منهم، وسيأتي الآن بعض كلامه. نعم.
وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث.
نعم. يقول ليش، لماذا وضعنا في الكتاب مع الحديث أقوال الفقهاء والعلل، لماذا ما جعلنا حديث مجرد؟ بعدين نحط شرطة اعتراضية.
لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس.
وأغلق الشرطة، هذه جملة اعتراضية، يقول لأني جلست فترة ما نويت أني أدخل أقوال الفقهاء والعلل في الكتاب، ثم أدخلته لما رجوت من منفعة الناس. طيب ما الذي حمله؟ لأن هذه العلة الأساسية بعد الجملة الاعتراضية، هذه لأن مربوطة بالأول. أيوة.
لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، ولهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله المسلمين به، فهم القدوة فيما صنفوا.
إيه، هذا الآن اعتذار عن الكتاب. لماذا أنا صنفت؟ لأن في أول أمر ما كان أحد يصنف ولا أحد يكتب، فيقول أنا تراني صنفت وألفت لأني مسبوق، لأنه انفتح باب التصنيف بعد ما كان عمر أغلق الباب ومضت القرون الفاضلة، انفتح باب التصنيف وكتابة السنة، ولكن عاد بعد ذلك تسلسلوا لين كتبوا الموضوعات والضعاف وبعدين كتبوا الرأي. أول من فتح باب التصنيف هذول اللي عدهم، لكن بعضهم إنما هي أوراق كما سيأتي الآن خاصة، وبعضهم لا. أولهم هشام بن حسان هذا بصري، عبد الملك بن جريج هذا المكي، سعيد بن أبي عروبة هذا مكي، مالك بن أنس، سعيد بن عروبة بصري، مالك بن أنس هذا المدني أيضا له كتاب الموطأ وكتب فيه أيضا أقوال الفقهاء، وحماد بن سلمة وعبد الله بن مبارك ويحيى بن زكريا وكيع بن جراح وعبد الرحمن المهدي، منهم بصري ومنهم كوفي ومنهم خراساني. يقول فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة ولهم ثواب جزيل وهم القدوة فيما صنفوا. هذا يقول أن سبب التأليف أني أنا تراني مقتدي بهؤلاء. طيب هذه مقدمة العلل، نقرأ شوي في أبي زرعة. يقصد التصنيف مطلقا. التصنيف وش معنى التصنيف؟ التصنيف أنك تحط أبواب مصنفة، باب الصوم، باب كذا، باب كذا، تحط الأحاديث ترتب وتطلع تصنيف. من أول من فتح التصنيف؟ هؤلاء هم اللي صنف. بعدين منهم من أدرج الرأي، أقوال أهل المدينة، العلل، ومنهم من اكتفى بالتصنيف المجرد. لكن هذا أول شيء نعرفه في تأليف الحديث وتدوين السنة. هذا قبل هذا ما كانت السنة مدونة، السنة كلها ما كانت مدونة. هؤلاء هم أول من فتح باب تدوين السنة، ثم عاد كثر الأمر. هذه السؤالات قلت لكم بالأمس أن السؤالات هي من أحسن ما يبين لك العلل. السؤالات يسأل واحد، يسأل البردعي هذا أيضا من أهل العلل، من أهل البردع، يسأل أبو زرع الرازي رحمه الله، وهذا السؤالات هو نفس كتاب الضعفاء والكذابين المتروكين لأبي زرع، ومعه كتاب أيضا في داخله اسمه أسامي الضعفاء مجرودين جرد، فيه بعض القصص. بنذكر بعض الأشياء المهمة وبعدين نأخذ كل يوم نأخذنا شيء. هنا مثلا قصة صحيح مسلم، يقول البردعي: شهدت أبا زرعة ذكر كتاب الصحيح الذي ألفه مسلم بن الحجاج. مسلم البخاري تحت أبو زرعة، أقل منهم يعني، أصغر منهم. شوف الآن مسلم كيف صار، لكن هذا بداية الأمر. ثم الفضل الصائغ على مثاله: فقال لي أبو زرعة: هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه، فعملوا شيئا يتشوفون به أو يتشرفون به، ألفوا كتابا لم يسبقوا إليه ليقيموا لأنفسهم رئاسة قبل وقتها. وأتاه ذات يوم وأنا شاهد رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، هذا عاد خبير، فإذا فيه حديث عن أسباط بن نصر. وأسباط هذا بن نصر يقول: قلت لأحمد كيف حديثه؟ قال: ما أدري، كأنه ضعفه. وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حديث عمتها سقط ومقلوب الأسانيد. وقال أبو نعيم: كان أهوج. وقال النسائي: ليس بالقوي. أسباط بن نصر موجود في صحيح مسلم. قال: فإذا فيه أسباط بن نصر، الآن هذا خبير صار عنده المؤشرات ارتفعت، كيف أسباط بن نصر والكتاب تقول أنه صحيح؟ فقال أبو زرعة: ما أبعد هذا من الصحيح، يدخل في كتابه أسباط بن نصر. الآن بيأتي اعتذار مسلم. ثم أخذ ينظر في الكتاب وهو خبير، فرأى في الكتاب قطن بن نسير، وهذا أيضا يقولون هنا ابن عدي يقول: كان يسرق الحديث ويوصله، وسئل أبو زرعة فرأيته يحمل عليه، فقال لي: وهذا أطم من الأول، أطم من أسباط، قطر بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس، ما نعرف هذا اليوم. الأحاديث أصلها عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، ويجي هذا ويوصلها يقول عن ثابت عن أنس، لأن الجادة المعروفة ثابت عن أنس. من يميز الأحاديث التي فعلا سمعها ثابت عن أنس والأحاديث اللي سمعها ثابت وجعلها عن أنس؟ فقال: كيف قطن بن نسير في الصحيح؟ ثم نظر فيه، فإذا فيه أحمد بن عيسى المصري، وهذا يقولون أصله من الأهواز. وقال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يحلف بالله الذي لا إله إلا هو أنه كذاب. وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه وقيل لي بمصر إنه قدمها واشترى كتب ابن وهب. شوف هنا الآن القصص هذه ليظهر فيها العلل، وكتب المفضل من فضاله. ثم قدمت بغداد فسألت: هل يحدث عن فضل الفضالة؟ قالوا: نعم. فأنكرت ذلك، وذلك أن الرواية عن ابن وهب والمفضل لا تستويان، بينهم طبقات، وهذا راح لمصر وشرى كتب ابن وهب كتب المفضل، وبينهم مسافة، شرى كتبهم وقرأها وراح البغداد وقال: حدثنا ابن وهب وحدثنا المفضل. هذا الآن كيف اكتشفه؟ سألها البغداد، قال: يا مجاكم حدث عن المفضل؟ قالوا: نعم. قال: طيب حدث عن ابن وهب؟ قالوا: نعم. عرف أنه الآن ماخذ الكتب وشاريها وراح يحدث بها على أنه سمعها، وبعدين ما انتبه أن بينهم مفازة، ما يستوي أن يحدث عن ابن وهب عن هذا. الشاهد نظر أبو زرعة فإذا في صحيح مسلم أحمد بن عيسى المصري قال يروي عن ابن أحمد بن عيسى في كتاب الصحيح ما رأيت أهل مصر يشكون في أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه وكأنه يقول كذب، ما يشكون أهل مصر أن يكذب. ثم قال لي يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك عن محمد بن عجلان ونظرائه، يعني مثل أحمد، مثل الآن البخاري رحمه الله يروي عن علي بن جعد ويترك أحمد بن حنبل، ولا مرة روى عن أحمد في الصحيح، وعلي بن جعد المغبون المغموص عليه يروي عنه كثيرا في البخاري، غريبة. فيقول يحدث عن أمثال هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظرائه، وأيضا يطرق لأهل البدع علينا، يفتح لهم طريق علينا، فيجدون السبيل بأن يقولوا لحديث إذا احتج عليهم به ليس هذا في كتاب الصحيح. شوف بعد النظر، أليس هذا الموجود الآن؟ يقول هذا مو في البخاري ولا في مسلم. طيب وإذا كان خلاص كأنهم حصروا الصحيح، هذا واحد. والأمر الثاني يطرقون لأهل البدع علينا، إذا ردينا عليهم قالوا يا أخي روى له البخاري، روى له مسلم، مثل ما يقولون الآن روى العمران بن حطان. شوف أن الأمر في أوله الآن كان فيه إنكار، وبعدين صار هو الدين. حتى الآن الذهبي وغير يقول فكان ماذا، البخاري روى عن فلان وفلان ومسلم روى عن فلان وفلان، فكان ماذا، يعني البدع ما عاد صارت عيب ما دام انهم روى عنهم. فقال ابو زرعه يطرق لاهل البدع علينا من طريقين، اولا يحتج بهم فيحتجون الناس بهم في غير ما رووه، والشيء الثاني اذا احتججنا عليهم بحديث قالوا ليس هذا في الصحيح، انت سميته الصحيح. فلما رجعت الى نيسابور، يقول هذا البردعي في المره الثانيه، لقيت مسلم بن الحجاج لأنه نيسابوري، فذكرت له إنكار أبي زرع عليه روايته في هذا الكتاب عن أسباط بن نصر وعن قطن بن نسير وعن أحمد بن عيسى، وذكرت عليه إنكار أبي زرع، فقال لي مسلم إنما قلت صحيح ولم أقل كل الصحيح، يعني قلت هذا ترى صحيح ما قلت كل الصحيح، لكن من يفهم الآن؟ روح علم الناس الآن، قل ترى هذا صحيح في غير البخاري مسلم، وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد المصري ما قد رواه الثقات عن شيوخهم من غير الطريق، يعني الحديث أنا عارفه وعارف مخرجه، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، الحديث أنا عارفه وضابط وعارف المخرجه، لكن عند هذولا المغموصين يسقط رجل رجلين يرفعوني شوي، مثل علي بن جعد ومعلب بن منصور اللي ذكرت قصته عن أحمد، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم لكن بنزول. هذه مشكلة، ولذلك كلامه بزرع الأول أنه فيها نوع رياسة ولا شيء، يخشى أنه يكون هذا، فأقتصر على أولئك مع أنهم يعتذرون يقولون إحنا نريد العلو، نريد اختصار الأسانيد، فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف عندي من رواية الثقات. هذا ملحظ حسن عند مسلم، لكن أبو زرع نظر إلى عواقب السيئة، هذا كل الأمر دار في رأس مسلم، وإني أنا ضابط الحديث وعارف المخرج وعارف كذا، لكن هذول اختصارا عندهم أسانيد أقل فأروي عنهم والحديث ضابط هنا. طيب الناس أول شيء بيقول هذا مبتدع، هذا كذاب، ليش تروي عنه؟ وبعدين بيأخذون حديثه كله، مثل فعل مسلم نفسه في أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير المكي عن جابر عنده بضاعة كثيرة، بعضها مضروب وبعضها صحيح، جاء مسلم وأخذ البضاعة الصحيحة مثلا، حديث منتقى مثل ما قال، لكن يجون الناس بعده ويقولون أبو الزبير عن جابر يروي عن مسلم، فيجي من لا يحسن ويأخذ بضاعة أبو الزبير كلها عن جابر. هذا بعض الأشياء اللي تحصل في العلل. قال وقدم مسلم بعد ذلك إلى الري، بيواجه الرجل الآن، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة، وهذا قرين أبو زرعة، وهذا رجل كبير لكن ما صار له مؤلفات ولا شيء، فجفاه، معناه أنهم أكبر منه هذول الشيوخ الطبقة اللي، فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب وقال لماذا تصنع هذا الكتاب، ألا صنعت على الأقل مثل مالك، جعلت أحاديث بدون ما تقول هذا صحيح وضعيف، تقول هذا اللي عليه العمل في المدينة، ألا جعلت مثل أحمد يجمع لك الأحاديث المقاربة والقوية وما يبوب ولا يصنف ولا شيء، ويقول ما كان مقبول هذا موجود وفيه ضعيف وفيه كذا، لكن هذا المقارب حساس، تجعل الناس مجال اجتهاد ولا تحكم للناس، توجههم تقول هذا صحيح باب كذا باب كذا، التوجيه هذا مشكلة، هذا في أول أمر، وبعدين صار هو الدين. وقال له محمد المسلم نحو ما قاله أبو زرعة، قال هذا يطرق لأهل البدع علينا من الوجهين، فاعتذر إليه مسلم بن الحجاج وقال إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو الصحيح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، لكن هذا اللي عندك والناس ما يدرون عن هذا، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني. يقول أيضا ترى ما أردت النشر، أردت أن أجمع الصحيح اللي عندي ليكون مجموع عندي لنفسي والأولادي ولمن يكتب عني، فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إن ما سواه ضعيف ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم. قال فقابل عذره وحدثه، كان يريد حديث عند محمد بن وارة، وما ذكر هل هو قابل أبو زرعة بعده ولا ما قابل. طيب، في أيضا قصة أخرى، نذكر قصص لأنها تفتح لنا مجال. شوف القصة هذه، يقول حملت معي من مصر، يقول هذا البرذعي، جزءا بخطي مما أنكرته من أحاديث أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، ابن وهب الإمام عبد الله بن وهب، هذا ولد أخوه، ودائما يجي واحد ولده ولد أخوه وراقه كذا مولاه، وأحيانا تكون آفة من أبي عبيد الله هذا. يقول عاد أن أبو زرعة يقول أنه حكوا له، قال أبو حاتم سمعت أبا زرعة وأتاه بعض رفقائي فحكى عن أبي عبيد الله هذا أنه رجع عن تلك الأحاديث، فقال أبو زرعة إن رجوعه مما يحسن حاله، ولكن لا يبلغ به المنزلة التي كانت من قبل، مدام أنه بدأ يلعب وقال تبت ما يخالف تبت، لكن نحطك في البرزخ نشوف، وفعلا يرجع. الآن تأتي القصة، فقال زين الحمد لله أنه رجع لكنه لا يبلغ المنزلة التي قبل، نضع في البرزخ. حتى البدع ترى المبتدع إذا تاب يترك سنة مثل الصبيغ في البرزخ لين يشوفه صادق ولا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون ولا يعودون. قال ورأيت شيوخ أهل مصر، يقول ابن عدي، الذين لحقتهم مجمعين على ضعفه، وإنما يكتب عنه الغرباء. أيضا هذا مؤشر، أهل البلد دائما أعلم. حتى هنا فيه أبو زرعة رحمه الله قال عن أحمد اللي ما عاد أجل في قلبه من أحمد محمد شيء، قال رحم الله أبو عبد الله، نحن أعلم ببلدينا منه، إذا كان الرجل رازي نحن أعلم من أبي عبد الله، نعرف مدخله ومخرجه. أبو عبد الله تكلم عن رجل رازي نحن أعلم، والبغداديين أحمد أعلم به منا. فأحيانا يأتي الغرباء، ولذلك ننتبه لهذا، إذا جاء محدث في بلد وجو الغرباء وكتبوا عنه، أو في بلده وجو الغرباء يكتبون عنه، ننظر في أهل بلد هل هم يكتبون عنه ولا لا. قالوا إنما كتب عنه الغرباء من غير أهل بلده ولا يمتنعون من الرواية عنه وحدثوا عنه. وسألت عبدان عنه فقال كان مستقيم الأمر في أيامنا. المراد نرجع القصة، يقول حملت معي جزءا من مصر بخطي مما أنكرته من أحاديث ابن أخي ابن وهب ومما لديه من الأسانيد والمتون، فدفعت الجزء إلى أبي زرعة، وكان علان بن عبد الرحمن المصري أعطاني حديث موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس من كذب علي، وذكر أن أبا وهب حدثهم فقال حدثنا موسى بن يعقوب أعطاني علان ذلك، فدفعه بخط ابن أخي ابن وهب. قال لي علان كتب لي ذلك ابن أخي ابن وهب بخط وقرأ علي، وحديث الزهري عن سحيم في الخسف عن ابن وهب عن يونس. المراد قال فدفعت الرقعة أيضا إلى أبي زرعة، فجعل يقرأ ما في الكتاب ويتعجب. شوفوا يوم أقول لكم من هذا خبير يشم شم، خلاص وصل إلى مرحلة متقدمة. وسبحان الله في آية تشبه المراحل الثلاث، أمس قلت لكم العلم أي علم ترى كان له مراحل ثلاث، المرحلة الأولى العلم، والمرحلة الثانية الحكمة، والمرحلة الثالثة جزء من النبوة وهو الوحي والإلهام، والناس تظنها كهانة. جزء من النبوة، أليست الرؤية جزء من النبوة وعبرتها جزء من النبوة كما قال مالك لا يلعب بالنبوة؟ فأنت تبدأ في العلم لين تتقنه، ثم تنتقل للحكمة وهي تطبيق العلم وممارسته حتى تكون حكيم، ثم تصل إلى مرحلة فيها جزء من النبوة وهو إلهام. وقد كتب ابن تيمية رسالة في الإلهام هذه، واحتج بحديث النواس واعظ الله في قلب المسلم. هذا موجود في القرآن، قال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب، والمرحلة الثانية الحكم، والمرحلة الثالثة النبوة سواء الكاملة أو جزء منها. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ما يكون الحبر رب ولا الراهب يكون رب، ولكن كونوا ربانيين. بماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فرق بين التعليم والتدريس. الآية هذه سبحان الله لو نرجع ونتعمق فيها بيطلع فيها انفجارات في العلم، لأنها تعطيك طريق العلم. آية واحدة المراد هذا الآن تعطيه الكتاب خبير تفرج فيه يطلع لك عيوبه. ابن إسحاق كان بينه وبين مالك بعض الشيء، وين ابن إسحاق عند مالك؟ مثل ما قال العلماء قالوا ينطح في مالك وما ضر إلا رأسه. ابن إسحاق عنده تشيع وقدر واعتزال، لكن بينه وبين مالك شيء. فيقول في خراسان: اعطوني كتب مالك فأنا بيطارها اطلع لكم فيها بيطارها. فقال مالك: هو بيطار كتبي؟ الدجال من الدجاجلة. يقول عاد هنا يقول: والله أول مرة أسمع عن كلمة دجال تجمع على دجاجلة، أول مرة أسمعها من مالك. حنا نعرف دجال دجالين، لكن دجاجلة كذا أول مرة يقول أسمعها من مالك. فهذا هؤلاء بيطار كتب. مثل الآن الفقيه، بعض الناس يغتر بالكتب الجديدة وكذا، تعرض على فقيه يصفحها يقول هذا كلام، هذا يرمي فيه. وبعض الناس مغتر به، كل واحد حسب صنعته، هل هو في درجة العلم كتاب أو الحكم أو النبوة. قال: النبوة الكاملة مغلق بابه ولا شك، لكن جزء من 46 جزء من 23 جزء، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما كتبته في هذا الجزء مما أنكرت من رواياته عن عمه حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري: من أكل من هذه الشجرة ثوم. فقال لي أبو زرعة: أي شيء أنكرت من هذا؟ السؤالات تطلع العلم، وش أنكرته؟ يختبر الآن البردعي. فقال: أنكرته أنه إنما هو عن سعيد بن مسيب وحده، ليس أبو سلمة، هذا المعروف. فقال لي: أصبت. يعني هنا ذكر عن سعيد، هو معروف عن أبي سلمة، ما هذا من حديث أبي سلمة، معروف من حديث سعيد. وأزيدك مما لست أراك أنك تهتدي إليه. أنت وصلت إلى مرحلة وهذا عاد شيخ. قلت: لا أعلم إلا أني أنكرت فيه زيادته عن أبي سلمة، ونحن نعرف الحديث مخرج عن سعيد، لأن الحديث رواه جماعة عن إبراهيم بن سعد عن سعيد بن سيد، ليش هذا يطلع أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ فقال لي: رواه جماعة صحيح، وابن وهب لا أعلمه حدث عن إبراهيم بن سعد شيئا أصلا. الآن نكتشف خطأ الولد هذا. أنت عرفت لك شيء وهو أنه زاد أبو سلمة، وأنت عارف المخرج الحديث من سعيد بن سيد، لكن أنا بحدك بشيء أنت ما تهتدي لي. أصلا ابن وهب راح للمدينة وقابل طبقة إبراهيم بن سعد وقابل الناس، تراه ما حدث عن إبراهيم بن سعد ولا حديث. شفت يا ما أقولكم شبه الكهانة؟ التحدى بن وهب يروي عن إبراهيم بن سعد حديث، كل ما قال إبراهيم بن سعد ما هو بعنب، ضابطين كل واحد وين راح وين جاء ومن جلس عنده من هذا. شيء خيال يعني. قال: أصلا إبراهيم بن سعد ما حدث، بن وهب ما حدث عن إبراهيم بن سعد شيئا أصلا. ثم قال لي أبو زرعة: كان أبو حاتم يلقي إلي عنه أحاديث كنت أستحسنها، هذا مثل حديث أبي الزعرى وغيره، فإذا هو آفة من الآفات، أبو عبيد الله هذا. ثم قال لي: تكتب بخطك الآن إلى أصحابنا في مصر، أصحاب أهل الحديث. قال: فكتبت بخطه كلاما غليظا يأمر بهجرانه ومباينته، هذا لعاب كذاب انتبهوا منه، ونسبه إلى الكذب المصرح. وكتب نحو ذلك أبو عبد الله محمد بن مسلم بن وارة، والثالث أبو حاتم. الثلاثة ذولا مثل يحيى وابن مديني وأحمد، مثل عبد الرحمن مهدي وكيع ويحيى بن سعيد القطان، ثلاثة ثلاثة، مثل شعبة وسفيان، يجونك ثلاثة ثلاثة في كل طبقة. فأنفذت خطوط الثلاثة إلى علان المصري وإبراهيم بن الأصم أحذرهم من هذا الرجل، ترى كذاب وترى آفة. ثم قال لي أبو حاتم: أشعرت أن ابن أخي ابن وهب كتب إلي وأنت في مصر يشكوك؟ كاتب لأبو حاتم يشكوه ويقول إنك تعتب عليه، وكتب إلي في كتابه: حدثني عمي ابن وهب قال حدثنا عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو بغى جبل على جبل إلا أذل الله الباغي منهما. الآن هذا في شكاية ويحدث. الآن بيكشفونه في حديثه هذا. قال: فلما خرج ابني عبد الرحمن كتبت له إلى يونس وابن عبد الحكم ولم أكتب إليه. دائما في عادة عند المحدثين مثل ما كتب ابن عتيق إلى صديق حسن خان وكذا، إذا ولدك بيروح المحدث تكتب معه مثل شفاعة، ترى هذا ابني وترى يحب الحديث وأرجو أنك تحدثه. فيقول أبو حاتم، طيب إذا جاء كتاب أبو حاتم كبير، فيقول: أنا كتبت إلى يونس بن يزيد أنكم حدثوا ابن عبد الرحمن، وكتبت إلى ابن عبد الحكم ولم أكتب إليه، وقلت لعبد الرحمن قل له كتبت إلي في أمر البرذعي تشكوه لما أتى مصر، وقد كفيتني مؤونة نفسك عندما ذكرت عن عمك عن عمر بن محمد حديثا لا أصل له بهذا الإسناد. الآن أنت في الشكوى اكتشفناك الحديث هذا، نعرف أسانيده كله ونعرف مخرجه، الإسناد هذا باطل. فورد كتاب ابن أخي ابن وهب على أبي حاتم: أما بعد، إن ابني كتب إليك بهذا الحديث وغلط في إسناده وليس هو من حديثي، الله يهدي هالولد هو اللي راح يكتب، والله ما دريت، وأنا أستغفر الله وما حدثت بهذا الإسناد أو نحو ذلك. زين، كلام من هذا معناه أخبرني به أبو حاتم وقال لي: ألا ترى ما كتب به ابن أخي ابن وهب؟ يقول: ابني هو اللي كتب وأنا ما دريت. وكان معنا فضل الصائغ عندما قال لي أبو حاتم هذه المقالة، فقال الفضل: هو حدثني بهذا الحديث، أما يقول ولده اللي غلط؟ شوف كيف يكشفون الرجل، يلعب يلعب لين يحجرون يحجرون عليه لين يعرفون، وتلقاه يبكي هذا ويستغفر ويظهر الزهد والرعى، كاشفين هذا العلل، هذا وين يعرف الألباني والله. لو قال الفضل سبحان الله، يقول ابنه اللي غلط، والله لقد حدثني هو بنفسه عن عمه عن عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر بهذا الحديث منذ كذا وكذا، وكان الفضل هناك مع أحمد بن صالح، ثم انصرف الفضل إلى منزله فعاد إلي ومعه كتابه يوم كتب في مصر، قال: كتاب عتيق كتبه بمصر عنه، ترى الكتاب العتيق هذا أيضا ينظرون فيه دائم قديم. قال: وقد كان أبو حاتم كتب إليه معي: بلغني أنك رويت عن عمك عن عيسى بن يونس حديث عوف بن مالك تفترق أمتي، وهذا ليس من حديث عمك، لا تقول أني أنا أخبر بعمي، نحن أخبر بعمك منك، حنا كاشفينك، هذا ليس من حديث عمك، ولا روى هذا عن عيسى أحد في الدنيا غير نعيم بن حمد، خلاص عساس ما تلعب، ترى عارفين المخرج الحديث هذا في الدنيا ما رواه إلا نعيم بن حمد. وكتب إلي أيضا كهل كان بمصر من أصحابنا يقال له بالحسين أصبهاني، وكان من أصحاب الشافعي، فصرت أنا وأبو الحسين الأصبهاني لابن أخي بن وهب بكتاب أبي حاتم، فقرأه وقال: جزى الله أبو حاتم خيرا لقد نصح. فوعظته أنا وقلت له: هذا بحر بن نصر قد رفعه الله بمقدار 10,000 حديث عنده عن عمل، فاتق الله. يقول هذا ترى ما عندي إلا 10,000 حديث، أم بعضهم 600,000 700,000، لكن عنده عمل ورفعه الله، فاتق الله. فقال لي: ما حدثت بهذا الحديث قط وأنا أعقله، وليس هذا الحديث من حديثي ولا من حديث عمي، وإنما وضعه لي أصحاب الحديث، ولست أعود لروايته حتى ألقى الله، وأنا تائب إلى الله من ذلك. فقلت: ها هنا أحاديث عن هذا. قال: فاجمعها وأتني بها وأرجع عنها. فما مضى بي إلا عام، وكنت أوجبت علي أن أعود إليه، قلت: أنا سأعود إليك مدام ترجع سأعود إليك. شوف أيضا ترى هذا فيه ملامح، إن بعضهم يريد التشرف والغرباء يأتونه كذا مثل هذا. ومعي ما ينكر من حديثه، حتى أتاني قوم ثقات من أصحابنا فحدثوني أنهم شهدوا في ذلك اليوم اللي قال أنا راجع وتائب يحدث بحديث عيسى بن يونس نفسه الذي قال له عمي ما قال فيه، وهذا يقول برجع لك مدام كتائب. قال: فقصدت الرجل الذي قيل له إنه قرأ عليه الحديث، وكان جرجاني صديق لي، فقال لي، فقلت له: ابن أخي بن وهب قرأ عليك حديث بن يونس في ذلك اليوم اللي قال أنا تائب؟ قال الجرجاني وهو رجل صدوق يقول: نعم، قرأ علي وأخذ مني درهمين على الحديث بعد، قال: ادفع وأحدثك، وقرأه علي مثل أبو زرعة ما يقول عطني، لكن يجي ضعوف ذولا اللي يبغى حديث يقول يلا حاطن حصالة عنده ادفع وأحدثه. أنا قلت لكم ترى ثورة، اللي ما يعرف خفاياها ما يعرف اللعب والدوران. الآن تجي تقرأ الترمذي حدثنا فلان وفلان وفلان، ترى كل واحد فيه قصة، كل حديث وكل سند وكل رجل له قصة، وكل فأنت ما تدري. الآن صارت خلاص راسخت وحفرت في هذا، وجو الناس وجعلوا هذا مثل القرآن، قالوا موجود في الترمذي، لا ويقولون صححه الترمذي ولا، وهذا ما تدري لين تعرف الأشياء هذه. آخر شيء قصص كثيرة بنقرأها لأن هذه تعودنا، بنقرأ قصة عن أبي حنيفة نختم بها بس لأن ودنا نحلي بشوي. يقول يقول أبو زرعة ذكر إسماعيل الواسطي فأساء الثناء عليه جدا، وقال حضرته يحدث عن مسألة أحسب أنه ذكر أنه حفظ فيها عن التابعين أو عن من فوقهم، فسئل إسماعيل عنها، إسماعيل هذا الواسطي، يقول عنده مسائل ويقول عن التابعين وعن من فوقهم وحسب التابعين التابعين، يقول فسألنا عنها، قلنا أنت تحدث عن من؟ قال حدثنا الجوزجاني عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، هذا التابعين. قال أبو زرعة فوبخته وأسمعته وقمت عنه كلام كثير، ورأى أبو زرعة في كتابي حديثا عن أبي حاتم عن شيخ له عن أيوب بن سويد عن أبي حنيفة حديثا مسندا، مسند هذا ما له رأي ولا شيء، وأبو حاتم جالس إلى جنبه، فقال لي يا مشاف في كتابي كتاب البرذعي ما شاء الله عن أبي حاتم عن شيخ عن أيوب عن أبي حنيفة، فقال من يعاتب على هذا اللي كاتب الكلام هذا وفيه أبو حنيفة، من اللي كاتب، من يعاتب عليه، أنت ولا أبو حاتم؟ أبو حاتم جنبه، فقلت أنا، فقال لما ليش ما نعاتبه هو الآن بنمسكه شيخ أبو حاتم الرازي، فقال لأني أجبرته على قراءته وكان يأبى ويأبى فقرأه علي بعد جهد، أرغمته أبغى الحديث هذا، فقال لي قولا غليظا، قالت ما تفهم ولا، فقلت له إن إبراهيم بن أرومة كان يعنى بإسناد أبي حنيفة، فقال أبو زرعة إنا لله وإنا إليه راجعون، عظمت مصيبتنا في إبراهيم يعنى بإسناد فيها أبي حنيفة، لأي معنى؟ لصدقه، أبو حنيفة مشهور بالصدق، لاتباعه، لإتقانه، ثم ذكر كلاما غليظا في إبراهيم لم أخرجها هنا، يعني كلام يعني حتى ما أقدر أكتب، وش أبغى بالرجل؟ وحتى لو قلت والله نبغى علو، الفتنة الآن في الحديث أني أنا أقول والله الإسناد عندي لكن هذا أعلى برجل، مثل دحين واحد يقول والله حدثني فلان عن ابن باز، وفي واحد ثاني يقول فلان حدثني عن فلان عن ابن باز، فأنت تروح للي قابل ابن باز نفسه وتأخذ منه تقول أعلى إسناد. ثم قال أبو زرعة تربية، قال رحم الله أحمد بن حنبل، بلغني أنه كان في قلبه غصص من أحاديث ظهرت عن المعلى بن منصور وكان يحتاج إليها، وكان المعلى أشبه القوم بأهل العلم، أشبه أصحاب أبي حنيفة بأهل العلم، يعني سمتي قريب من أهل الحديث وعنده حديث أسانيدها عالية وأحمد يحتاج إليها، وفي قلبه غصص يريد هذه الحديث وتركها لله لأن في الطريق فلان، وذلك أن المعلى هذا كان طلابة للعلم ورحل وعني بالحديث، فصبر أحمد عن تلك الأحاديث ولم يسمع منها حرفا، وأما علي بن مديني وأبو خيثم وعامة أصحابنا فسمعوا منه، وأي شيء يشبه المعلى من أبي حنيفة، المعلى صدوق، أبو حنيفة يوصل الأحاديث يرهمها ترهيم ويحط فيها أشياء ويقول عن أنس وعن فلان وعن فلان، أو كلمة قالها أبو زرعة هذا معناها. ثم قال أبو زرعة هذا أبو حنيفة حدث عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، شوف الآن مبني عليه مذهب كامل، من كان خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة، قال وأبو حنيفة زاد فيه عن جابر، نحن نعرف الحديث مخرجه يقف عند عبد الله بن شداد، اللي زاد عن جابر أبو حنيفة وبنى عليه مذهبه من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حتى في السرية، قال وأبو حنيفة يقول القرآن مخلوق كيف ترون عنه، وأبو حنيفة يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستهزئ بأحاديثه، قال ويستهزئ بالآثار، وأبو حنيفة يدعو للبدع والضلالات، هذا يعنى بحديثه؟ ما يفعل هذا إلا غبي جاهل، يقول أبو زرعة وأبو حاتم يسمع أو نحو مما قال، وجعل يحرد على إبراهيم بن أرومة ويذكر أحاديث من رواية أبي حنيفة لا أصل لها، رجل كذاب غير أنه مبتدع كذاب، فذكر من ذلك حديث علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه الدال على الخير كفاعله، يقولون هنا أن اللي وصله أبو حنيفة، قال أحمد حدثنا إسحاق بن يوسف كان عن علقمة المراد، وأنكر علي حديث آخر يرويه عن علقمة مرثد عن ابن بريدة حديث عمر جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما الإيمان، شوفوا ايش سوى أبو حنيفة هنا، قال أبو زرعة فجعله هو وأبو سنان الإيمان وشرائع الإيمان، هذا الرجل كيف يؤتمن، يعني الحديث جبريل مشهور سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، في رواية أبي حنيفة سأله عن الإيمان وعن شرائع الإيمان، ليفرق بين الإيمان والعمل، إن قال ما الإيمان؟ ما شرائع الإيمان؟ منين جاب الكلام هذا؟ قال هنا يقول هنا لأن بنجيب قصة هذا في كلام طويل. المهم قال أبو زرعة وذكر أحاديث قد أوهم فيها وأنكرها من روايته ثم قال لي، دائما السلاح النووي يجي في الأخير، ثم قال لي من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أفيعنى بما أسند الكفار؟ أي قوم من هؤلاء؟ أي قوم هؤلاء؟ فتنهم الحديث يلقطونه من هذا وهذا. أي قوم من هؤلاء؟ من قال القرآن مخلوق فهو كافر، أفيعنى بما أسند الكفار؟ وفيه بس واحدة، إن قال أبو زرعة هنا، وأبو زرعة ترى من أتقى الناس وزكاها أحمد وغيره، قال أبو زرعة كان أبو حنيفة جهميا وكان محمد بن حسن جهميا وكان أبو يوسف جهميا بين التجهم. هذا أبو زرعة اللي عاصرهم ويعرفهم ويعرف أخبارهم كل الثلاثة، يقول كلهم جهمية بيني التجهم. أفهؤلاء يروى عنهم؟ وإن شاء الله كل يوم نأخذ بعض هذه الأشياء لعلنا ينفتحنا باب في العلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يتوب علينا. وسيذكر الآن الترمذي هنا لماذا يتكلم في الرجال، وهل هذا غيبة ولا غير غيبة، وقال تكلم فيهم أورع الناس وأتقى الناس، ليس بينه وبينهم شيء، ولكن حدب على الملة، حدب على الدين، على الشريعة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.